بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في رواية يونس عن غير واحد، وقد تقدم البحث الدلالي فيها وبقي البحث السندي فيها. هذا التعبير في هذه الرواية وهو عن غير واحد سيال في موارد كثيرة، فالإرسال له عدة طرق، له عدة ألسنة. تارة يأتي التعبير عن رجل، أي تعبير ابن أبي عمير عن رجل، مثلا يونس عن رجل، تارة عن بعض أصحابنا أو بعض أصحابه يقول الراوي، وتارة عن غير واحد. هذه تعبيرات ثلاثة. هذه التعبيرات الثلاثة في الميزان العلمي عند أكثر المحققين تختلف، والتعبير الأخير يختلف عن التعبير الأوليين عن رجل وعن بعض أصحابنا. فنوقع الكلام في التعبير الثالث، وبه يتضح الكلام في التعبير الأول والثاني. أما بالنسبة إلى التعبير الثالث، إذا قال الراوي عن غير واحد، فهل يشكل هذا قدحا في الرواية أو لا يشكل قدحا في الرواية؟ يوجد عندنا مبنيان في ذلك. المبنى الأول أن هذا بمثابة الإرسال، إذ لا يعلم ما هو مقصود الراوي من هؤلاء الذين ينقل عنهم الرواية، هذا غير واحد، لا يعلم من هم المراد منهم، إذ أنه في اللغة العربية غير واحد تصدق على كم؟ تصدق على اثنين. فإذا قال الراوي غير واحد يعني ماذا؟ ما عدا الواحد يعني اثنين، فاثنين يقال غير واحد. فحينئذ فمعنى هذا المعنى، فمعنى هذا الكلام لغة أنه يوجد شخصان يروي عنهم الراوي ولا يعلم من هما، فتكون الرواية ساقطة عن الحجية. يعني في غير واحد، عن غير واحد كلامنا، إذا قال عن غير واحد فيوجد اتجاه يقول أن هذا تعبير يدل في اللغة، وإذا أطلق على أنه الراوي ينقل عن اثنين وهما مجهولان لا يعلمان، فلعله نقل عن شخصان مجهولان، فلا دليل على ماذا؟ العمل بالرواية، فتسقط الرواية عن الحجية. هذا اتجاه. نعم، قد توجد بعض النكات الخاصة كما سنشير في بعض الموارد الخاصة، ونحن الآن نتكلم عن مقتضى القاعدة الأولية أنه لو وردنا هذا التعبير فنقول الرواية ساقطة عن الحجية. نعم، قد توجد في بعض المواد خصوصية للذي قال عن غير واحد، كما سيبين ذلك بعد ذلك. واضح الآن كلامنا نحن هذه العبارة، بغض النظر عن النظر إلى شيء آخر، من هو الذي قال هذه العبارة؟ ابن أبي عمير أو يونس أو من؟ أو زرارة أو محمد أو شخص عادي، ما لنا علاقة الآن. وهذا الاتجاه هو اتجاه معروف عند الطائفة، وكثير من العلماء ذهبوا إليه، أنه يعتبر هذا التعبير بمثابة الإرسال. يوجد اتجاه آخر ذهب إليه السيد الخوئي وتبعه عليه غير واحد من تلامذته، يعني قلت غير واحد بعد تطبيق ذهب إليه ماذا؟ بعض تلامذته، وهو موجود عند بعض المتقدمين أيضا قبل السيد الخوئي، وهو أن هذا التعبير وإن كان في اللغة يطلق ويراد منه الاثنين، إلا أنه المعنى العرفي له خلاف المعنى اللغوي، فيوجد له معنى عرفي غير المعنى اللغوي. والمعنى العرفي أنه هذا الشخص الذي يقول قد نقلت القضية عن غير واحد، معنى ذلك أنه المسألة بمكان من الوضوح، المسألة بمكان من الوضوح حيث كثر فيها الناقلين، هناك مجموعة كبيرة من الناقلين للقضية يستغنى عن ذكرهم، تفتي المعنى، بحيث وصلت المدرجة إلى وضوح لا نحتاج أن نذكر من الذين قالوا. وليس المراد هو المعنى اللغوي أن اثنان جاء ونقلا إلى الشخص، بل لا، بل الشخص قد حصل عنده النقال كثيرون للقضية واشتهرت القضية ووضحت القضية بحيث يستغنى عن ذكر من؟ عن ذكر هؤلاء الذين نقلوا هذه القضية. مثلا لو فرضنا بأنه شخص توفى، قضية هذه شخص توفى في منطقة بعيدة، وجئت وأنا أنقل القضية، ما أقول نقل لي فلان وفلان، لا، وصلت لوسط القضية بوضوح لكثرة النقال للقضية بحيث يستغنى عن ذكرهم، فأقول عن غير واحد، تفتين؟ فمثلا إذا رأيت في كتب فقهائنا ذهب غير واحد إلى وجوب كذا، وش يعني غير واحد؟ إن هل مراد اثنين أو عدد كبير معتد بهم ذهبوا إلى هذه القضية؟ عدد كبير معتد بهم ذا يستغنى، يعني وضوح القضية تستغني عن ذكر هؤلاء الذين نقلوا لنا القضية، مرتفتي المطلب؟ إذن ليس المراد هو المعنى اللغوي، وهذا ما ذهب إليه السيد الخوئي. فحينئذ إذا جاء الراوي، أي راوي، وقال عن غير واحد، معناه أن هناك عدد كبير يطمئن من خلاله بصدور مضمون ما قالوا، يعني مضمون ما قالوا مطمئن به لكثرة النقال بحيث يستغني عن ذكرهم. نظير لو قال الفقيه في الرسالة في كتابه البحثي ذهب غير واحد إلى وجوب، مثلا إلى وجوب الخمس في الهدية، تقول له وش من هم اثنين اللي تقصدهم أنت؟ تقد غير واحد يعني اثنين، من هم دلين بين لنا؟ يقول لا، المسألة واضحة بحيث أنه لا تحتاج إلى بيان من ذهب إلى هذه القضية. عليكم السلام. فواضح إذن التعبير بغير واحد كناية وتعبير عرفي يراد منه عن كثرة النقال بحيث لا نحتاج إلى التصريح بأسمائهم مع معرفة أشخاصهم. وبناء على لو بناء على ذلك نقول مقتضى القاعدة بأنه متى ما ورد هذا التعبير فحينئذ تكون الرواية من جهة هذا التعبير لا إشكال فيها. ولا ننظر أنه من قال هذا التعبير، من، هل زرارة أو محمد بن مسلم أو من أو يونس أو كذا، أي شخص. واضح الفكرة؟ إذن هنا اتجاهان في المسألة. خب بناء على النظرية الثانية تنحل المشكلة في هذه الروايات التي فيها غير واحد. مثلا عندنا روايات كثيرة، ابن أبي عمر يقول عن غير واحد، يونس يقول كثير عن غير واحد، تنحل هذه المشكلة. لكن المشكلة بناء على النظرية الأولى التي تقول أن هذا كقاعدة أولية لا يدل على هذا المعنى العرفي الذي تذكرونه، بل غاية ما يلزم منه أنه اثنان، فتبقى عندنا مشكلة في تصحيح الروايات المرسلة. ومن خلال هذا يتضح أن الرواية التي عندنا التي فيها التعبير عن غير واحد، أول جواب عن الإشكال السندي فيها ما ذكره السيد الخوئي تبعا لبعضهم وتبعوه بعضهم، هذا الجواب الأول عن الرواية. الجواب الثاني، لو تنزلنا وقلنا أن التعبير المذكور لا يدل على ما ذكرتم، مع ذلك نستطيع أن نجيب عن إشكال الرواية بأن الراوي هنا يونس بن عبد الرحمن، ويونس بن عبد الرحمن كما نصوا من أصحاب الإجماع الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم وجعلوا مراسيلهم كمسانيدهم، فعملت الطائفة بمراسيل يونس كما عملت بمراسيل ابن أبي عمير وصفوان. هي غير يعني في عندنا 18 وفي 3 نظرية الثلاثة غير نظرية 18 من 18 من أصحاب الإجماع ومن الثلاثة الذين قيل في حقهم أنه لأن بعضهم ما قبل أصحاب الإجماع قبل الثلاثة الذي لا يروون ولا يرسلون عن ثقة فحينئذ لا مشكلة لأنه من أصحاب الإجماع. هاي جواب ثاني. جواب ثالث ثاني الجواب الأول نظرة سيل خوئي هاي جواب ثاني. جواب الثالث سلمنا أن نظرية الإجماع باطلة كل تنزلات إلا أنه المراد من غير واحد كما قلنا لغة هو الاثنين إلا أنه توجد قرينة في الرواية أن المراد منها ثلاثة بل ادعى بعضهم أن المراد من غير واحد أصلا إذا أطلق يعني ثلاثة فصاعدا يعني قلت اثنين في الشرح هاي نظرية في بعض النهام بعض العلام يقولون لا غير واحد إذا أطلقت المراد منها ثلاثة فصاعدا. المهم في مقامنا توجد قرين على أنه المراد هنا ثلاثة فما زائد لأنه قال سألوا جمع عن غير واحد سألوا جاي سألوا فقط عنهم أكثر من اثنين فالقدر المتيقن أنهم ثلاثة هي أقل شيء محتمل. فإذا تبين أن المراد من غير واحد على الأقل هم ثلاثة نطمئن بأنه ثلاثة من مشايخ يونس ابن عبد الرحمن يجتمعون على الكذب متفتين؟ هذا من البعيد جدا أن ثلاثة من لا أقل واحد منهم صادق ثلاثة من مشايخ يونس ابن عبد الرحمن يجتمعون على الكذب في نقل الرواية هذا بعيد جدا خصوصا أنه من من؟ خصوصا أنه من يعني خصوصا هؤلاء الثلاثة نعتبرهم من من؟ من مشايخ من؟ من مشايخ يونس. نقول اجتماع ثلاثة على كذب شوي بعيد ما بالك أنه من مشايخ يونس فيكون أبعاد. واضح الفكرة؟ إذن يوجد عندنا جواب ثالث لهذه القضية نطمئن بماذا نطمئن بأنه في هذا أنه ماذا أنه مضمون ما نقله ليس فيه إشكال. إذن كم جواب صار عندنا الآن؟ ثلاثة أجوبة. نعم قد يشكل في الرواية لا من جهة هذا التعبير من جهة أن محمد ابن أن الرواية عن محمد ابن عيسى عن يونس محمد ابن عيسى عن يونس فقد يقال لو رفعنا اليد عن الإشكال الإرسال فإنه نقع في إشكال آخر في التعبير في ما ورد في الرواية محمد بن عيسى عن يونس وقد تقدم البحث مفصلا حيث قلنا أنه ابن الوليد في 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 تنقيحه وغربلته لكتاب نوادر الحكمة قد استثنى من كتاب نوادر الحكمة ما رواه محمد بن عيسى عن يونس فقد يقال بناء على استثناء ابن الوليد أنه يدل على تضعيف محمد بن عيسى أو لا أقل روايات عن يونس وهنا رواية عن يونس فقد يقال الرواية ساقطة عن الحجية لأن محمد بن عيسى بن عبيد أولا ضعيف لتضعيف ابن الوليد بناء على الكبرى لأنه استثناء من كتاب نوادر الحكمة بل ضعفه الشيخ كما قلنا سابقا حيث قال محمد بن عيسى ضعيف لاستثناء من؟ لاستثناء أبو جعفر يعني قصد الشيخ الصدوق الذي هو تبع ابن الوليد لكن أجبنا عن ذلك سابقا في البحث المفصل وقلنا أن أساس الكبرى محل إشكال عندهم استثناء محمد بن الوليد من كتاب نوادر الحكمة لا يدل على تضعيف من؟ تضعيف من؟ تضعيف من استثناهم وتضعيف الشيخ إنما كان تضعيف مبنائي لأنه قال لأنه علله ضعيف لأنه تضعيف المبنائي حدسي ليس بحجة علينا إذا ما قبلنا المبنى يعني نعم هناك كلام فقط هذا مطلب بعض، هناك دعوة أن محمد بن عيسى بن عبيد لم يعاصر يونس، فهو أصغر سنا بكثير بحيث لا يمكن ليونس أن ينقل عن محمد بن عيسى بن عبيد. فإذا قبلنا هذه الفكرة أن محمد بن عيسى بينه وبين يونس فترة زمانية كبيرة بحيث لا يمكن لصغر السن أن ينقل، يكون عندنا مشكلة انقطاع في السند، تفتي انقطاع. ولهذا بعضهم يذكروا مطلب أن بعضهم قال لماذا قال ابن الوليد بإسناد منقطع، قال وعلى الوجه في ذلك أن ما يمكن أنه بلحاظ السن محمد بن عيسى ينقل عن يونس. فإذا قبلنا بها الكبرى، قبلنا بها الفكرة، فتسقط الرواية عن الحجية. لكن في محله دعوى أن محمد بن عيسى لم يعاصر أو يونس لم يعاصر محمد بن عيسى بن عبيد ولا يمكن أن ينقع مباشرة باطلة في محله. وأنا أعطيتكم مصدر أمس سيل الخوئي تعرض إلى هذا المطلب هنا ودخل، هي دعمنا جاه الكلام نصر بن الصباح، ونصر بن الصباح أولا ضعيف وجاب كلام مناقش هذا الكلام، هي الدعوة التي تقول بأنه لا يمكن أن يروي عن كذا مناقشة. إذن الرواية تكون سالمة ماذا؟ سندان، فتصلح للدلالة حينئذ. إذا اتضح الكلام في كلام في غير واحد، يتضح الكلام لو قال رجل عن رجل أو عن بعض أصحابنا، فإنه الجواب الأول يأتي أو لا يأتي الذي ذكر السيد الخوي هنا، وهو أن التعبير بغير واحد كناية عن كثرة النقال. هل يأتي في التعبير عن بعض أصحابنا وعن رجل أو لا يأتي؟ لا، لا يأتي. الجواب الأول لا يأتي، لأنه لو قال عن رجل أو عن بعض أصحابنا لهذا التعبير لغتان أو عرفان ليس في معنى على خلاف العرف، فلا يتشكل قرين على كثرة النقال وما شاكل ذلك. فالجواب الأول الذي ذكرناه لا يأتي لو كان هذا التعبير. ولهذا نفس السيد الخوي فصل بين مراسيل على نحو عن غير واحد وبين المراسيل التي تقول عن رجل أو عن بعض أصحابنا، فقبل المراسيل في القسم عن غير واحد ولم يقبل المراسيل عن رجل أو عن بعض أصحابنا. واضح النكتة؟ والوجه في ذلك أنه عن غير واحد التعبير له معنى عرفي غير موجود في قولك رجل، رجل من هو الرجل؟ ومع إذن الجواب الأول اللي ذكرناه لا يأتي، خو يبقى أي جواب؟ إذا قبلنا نظرية أصحاب الإجماع لا يرون الرسول عن ثقة فبها ونعمت. لكن السيد الخوي أيضا قال حتى بين على هذا، حتى لو سلمنا النظرية عند بحث الأعمال بيشير إليه أيضا لا يمكن العمل بالرواية لو قال عن رجل. واضح الفكرة؟ حتى لو قبلنا بكبرى أنه لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، مع ذلك لو قال عن رجل ابن أبي عمير أو يونس أو قال عن بعض أصحابنا لا يمكن العمل برواياتهم. تبغى الخل لو محتاج؟
ما الفرق بين قولي عن أصحابنا وبين
عن بعض
أصحابنا وبين أو حتى عن أصحابنا؟
سيخوي ما في عن أصحابنا، ما في تعبير عن أصحاب عن بعض أصحابنا. سيخوي يدعي أنه فرق
بين أصحاب،
نعم العدة غير العدة، قلنا ما العدة معروفة، هاي بحث العدة مو بحثنا في العدة الآن. إذا قال عن بعض أصحابنا أو قال عن رجل، وإذا قال عن غير واحد من أصحابنا، يقول غير واحد من أصحابنا معناها العرفي كثرة الناقلين للرواية، هذا المعنى العرفي مو مسلم مو واضح في مسألة لو قال رجل أو قال عن بعض أصحابنا. بعض أصحابنا يعني بعض مشايخه يعني.
إذا أصحابنا يقول تعرفنا شيخ.
المعنى العرفي نعم، المعنى العرفي ثلاثة، فصعب ما في مشكلة. من قال أن الثلاثة دلين؟ من قال أن الثلاثة لا يجتمع على كذب؟ ما يسأل مسيخ هذا الوجه الأول، هاي الوجه الثالث لا ما وصلنا له. إحنا كلامنا نحن والوجه الأول المعنى العرفي الموجود في غير واحد، أنت قاعد تنقلنا إلى جواب ثالث الآن، هالجواب الثالث ما وصلنا إليه. أقول هالتعبير الجواب الأول فرق، الجواب الأول لا يأتي في مسألة التعبير بماذا؟ برجل وعن بعض أصحابنا. يبقى الجوابات الأخرى، نأتي للجواب الثاني. الجواب الثاني ما هو؟ من أصحاب الإجماع، إذا سلمنا كبرى أصحاب الإجماع فبها ونعمت لا نفرق، صحيح. لكن حتى مع هذه النظرية سيلخوي أيضا يفرق، يقول لأنه تمسك بالعام في شبه المصداقية. بس لماذا؟ إلى مر علينا في أثناء الدراسة إن شاء الله نشير لكي لا نطيل. واضح؟ نعم، من باب تمسك بالعام في شبه المصداقية. السيد الخوي في المطلب ذكر هذا المطلب، ذكره هنا وراجعه. ولهذا قال عندنا روايتين ليونس، في رواية يونس يقول يونس عن رجل
طويل
قصير، رواية يونس القصيرة، ورواية يونس الطويلة عن غير واحد. وش قال السيد الخوئي؟ يقول هذه الرواية يونس الطويلة نعمل بها، أما رواية يونس القصيرة اللي فيها عن رجل أو إذا فيها عن بعض أصحابنا أيضا هو بحث كمل، قال ما يمكن العمل بها حتى وإن سلمنا بكبرى أصحاب الإجماع، لأن التمسك بالعام في الشبهة مصداقية. كيف؟ هي مر في الرجال أيضا إن شاء الله إلى مر علينا في مقام نشير إليه. وقولك هاي والقول أن ثلاثة لا يجتمع على كذب كما يقول الشيخ الإيرواني، هذا مو معلوم. فالعفو يجتمع على كذب، ليش ما يجتمع على كذب؟ إذا أنت هنا يظهر من كلام السيد من إيروان أن ثلاثة التعبير بغير واحد يدل على ثلاثة كما في مقامنا، وثلاثة لا يجتمعون على كذب. خب من قال أنه لا يجتمع على كذب؟ ما شاء الله يجتمع على كذب، حتى أربعة خمسة يجتمع على كذب، ما في مشكلة. نعم لكونهم من مشايخ يونس لهالنكتة، مو ثلاثة لا يجتمعون على كذب. لا يقبل هذه النظرية أيضا، يناقش فيها
يعني يقبل ماذا؟ فقط
أنه عن غير واحد، عن غير واحد فقط،
أنه لا أنه
ما يقبل هالنظرية ثلاثة لا يجتمع على كذب، ما عنده الفكرة أنه
شلون يعني يصحح أنه تصح فيما لو قال عن غير واحد؟
بالجواب الأول المعنى العرفي فقط.
كيف استنبط المعنى العرفي؟
خب هي بعد بحث الرجال إن شاء الله.
يعني أحسنوا مثلاً بثلاثة لكن أقل هو ثلاثة يعني.
هو يقول أقل يظهر من عبارة أخوي أقل شيء اثنين. عن غير رجل يعني عن غير واحد بمعنى اللغة اثنين مو ثلاثة. هني قرينا أنه سألوا أنه ثلاثة.
لا أقصد بالمعنى العرفي حتى بالمعنى
العرفي. مو ثلاثة معنى العرفي معناته أوه مجموعة كبيرة يقول. مو ثلاثة مجموعة جدا كبيرة بحيث مسألة واضحة ما يمكن أنه ماذا حتى صمعيب لو ثلاثة يقول عن غير واحد. هناك ذكر هذا المطلب. ما احنا ما بينا في شرحنا أنه ثلاثة غير واحد، إنما أنا عدد كبير جماعة كبيرة بحيث استغنى عن ذكر أسمائهم لوضوح المطلب.
لا
لا هو ما عنده ثلاثة يقول ثلاثة يجتمع على كذب والوجدان شفنا احنا ثلاثة يجتمع على كذب علم عليه. يقول ولا تضر، يقول هاي بحث يعني شوي هذا الهم تابعوا فيه مسألة مهمة. يقول ولا تضر رواية يونس على كلام المصنف، يعني شايفه كلام مصنف. أما أن غير واحد هي جواب أول، جواب الثاني ما سلمنا من أصحاب الإجماع
غير واحد هذا أقوى من أنه يقول
هاي جواب الأول. لا جواب الأول بعدين تنزلنا لو ما قبلنا هذا غير واحد فنقول من أصحاب الإجماع، لو ما قبلنا فإنه غير واحد ثلاثة كما في المقام ثلاثة مع أنه من مشايخ يونس. الجواب الرابع أنه ثلاثة حتى بغض النظر عن كون مشايخ يونس، ترتيب منطقي تنزلات ثلاثة. يقول تأملوا، يقول ولا تضر رواية يونس عن غير واحد إما ما جاب جواب السيد الخوئي، واضح اللي هو جواب الأول ما ذكره، وهذا جواب أول سيال في جميع موارد المراسيل. يقول أما الإما لأنه من أصحاب الإجماع هي الجواب الأول، أو أن أقل ذلك ثلاثة. أقل ذلك ثلاثة يظهر من كلام شيخ الإيرواني في حتى في الرجال أن التعبير بغير واحد معنى ثلاثة فصاعدان، يظهر من بعض الأعلام لا غير واحد يعني ماذا ما زاد عن واحد يعني اثنين. هنا في الرواية في ثلاثة سألوا لقرينة. يقول أو أن أقل ذلك ثلاثة ولا يحتمل اجتماعهم على الكذب. هاي كلامته مو معلوم ثلاثة مجموعة على الكذب ليش؟ نعم خصوصا مع افتراضهم من مشايخ يونس بلي، هي جواب آخر لخصوصية في مشايخ يونس واضح، أما أنه غيرهم مو معلوم واضح ما يجتمع ثلاثة على كذب خصوصا مع افتراضهم من مشايخ يونس بل يجتمعون ناس واجد على كذب ساعات. خب هذا بالنسبة إلى الرواية. الآن نرجع إلى المطلب. يقول الثاني
بالكذب دون
مثلا الاشتباه الان الاشتباه مرفوع بأصالة عدم الاشتباه بأصل عقلائي. الكذب ما عندنا شيء اسمه أصالة الصدق. الاشتباه مدفوع بأصول العقلائية أنه أصالة عدم الاشتباه في كلام المتكلم، أما الكذب والصدق لا ما له أصل عقلائي، بل قد الغالب أنه ناس يكذبون على أي حال. المهم قال الثاني رجع لأصل المطلب، نسيتون أصل المطلب أكيد، أنه قلنا أنه الدم إذا رأته المرأة ذات العادة، فإذا وتجاوز العادة كانت عددها سبعة مثلا ذات العادة العددية والوقتية كان بعثنا وتجاوز العادة، إما أن يتجاوز العادة بحيث يزيد عن العشرة أو يتجاوز العادة بحيث لا يزيد عن العشرة فينتهي مثلا عند العشرة أو قبل، لا يتجاوز العشرة لكن يزيد عن العادة لأن عادتها سبعة مثلا. وصل بنا الكلام إلى الحالة الثانية، فما هو حكم ذلك؟ هذه مسألة محل خلاف. إذا تجاوز الدم العادة ولم يتجاوز العشرة فما هو حكم هذا الدم؟ تارة نفترض أن هذا الدم الذي تجاوز العادة موجود فيه الصفات، فلا إشكال ولا شبهة أنه حيض ببركة الدليل السابق الذي أشرنا إليه، متى ما كان الدم بالصفات فهو حيض، والمفروض أنه لم يتجاوز العشرة، فالمقتضي موجود وهو أن الدم بالصفات، ولا يوجد مانع وهو أنه تجاوز العشرة، ملتفتين؟ فلا إشكال حينئذ ولا شبهة أن هذا الدم الذي تجاوز العادة ولم يتجاوز العشرة إذا وكان واجدا للصفات فإنه يحكم بالحيض، يحكم عليه بالحيض. الكلام كله إذا لم يكن واجدا للصفات، يعني امرأة عادتها سبعة أيام رأت الدم يوم الثامن والتاسع والعاشر وانقطع، وكان هذا الدم في ثلاثة أيام لا يوجد فيه الصفات، فهنا وقع نزاع بينهم، هل يحكم عليه أنه حيض أو لا يحكم أنه حيض؟ المشهور بينهم هو الحكم بالحيض، متى ما لم يتجاوز الدم العشرة فيحكم أنه حيض وإن لم يكن بالصفات، مع أنه دم لم تره المرأة في العادة، عادتها سبعة ولم يكن فيه الصفات، مع ذلك حكم المشهور أنه حيض. ويوجد قول في قبال ذلك أنه هذا الدم حيث أنه لم يكن في العادة ولم يكن بالصفات فلا وجه للحكم بحيضيته، بل يكون استحاضة وإن لم يتجاوز العشرة. ما يمكن أن يكون دليلا للمشهور هو ما ذكروه من قاعدة الإمكان، حيث يوجد عندهم قاعدة تقول كلما أمكن كل دم أمكن أن يكون حيضا فهو حيض، كل دم أمكن أن يكون حيضا فهو حيض. وتطبيقا لهذه القاعدة نقول في مقامنا، هل يوجد مانع عقلي أن يكون هذا الدم الذي تجاوز العادة وليس فيه الصفات أن يكون حيض؟ في مانع ما في مانع؟ هل يوجد مانع؟ ما يوجد مانع، لأنه قلنا سابقا لا يشترط في كل دم حيض أن يكون واجد للصفات، تذكرون قلنا غالبا. إذن متى ما أمكن في هذا الدم أن يكون حيضا فتحقق موضوع قاعدة الإمكان، لأن موضوع قاعدة الإمكان كل دم أمكن أن يكون حيضا، فنضع يدنا على هذا الدم فنقول تحقق موضوع القاعدة لأنه دم أمكن أن يكون حيضا فهو حيض. فالتزموا بهذه القاعدة. من أين أتيتم بهذه القاعدة؟ نقول لو فتشنا الروايات وسبرنا الأحاديث لا توجد عندنا رواية تقول كل ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض، هذا ما موجود، هذا اللسان والتعبير ليس موجودا من الروايات، إنما ذكروا هذه القاعدة تمسكا بعدة أدلة، عمدة أدلتهم دليلان أو دليلين أو دليلان، عمدة أدلتهم دليلان، الدليل الأول الإجماع ودعوى التسالم الموجود في عبارات غير واحد من كلمات العلماء، فمثلا المحقق في المعتبر والعلامة وصاحب جامع المقاصد وغيرهم ذكروا هذا المسألة، أن كل ما أمكن هذا دم، عادة كثير يقولون هذا دم يمكن أن يكون حيض وكل ما أمكن أن يكون حيض فهو حيض، فادعوا عليها التسالم والإجماع والإطباق ولم يستدلوا لها، فهي مرسلة في كلمات غير واحد، مراسيل ماذا؟ المر سل مسلمات. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن قاعدة متصيدة من مجموعة من النصوص، توجد عندنا مجموعة من النصوص 8-9 روايات لو تأملنا فيها، نعم كل واحدة منها لا تدل على القاعدة، لكن بمجموعها نتصيد هذه القاعدة، فهي قاعدة متصيدة من ألسنة الروايات. وكثير من القواعد عندنا متصيدة من الروايات، يفهم من نظر إلى مجموع النصوص والقرائن أن الشارع عنده قاعدة في المسألة وإن لم ينص عليها بالتعبير. نحن في مقامنا لا يسعنا الدخول في البحث المفصل لقاعدة الإمكان، لأن هذا بحث طويل. قاعدة الإمكان البحث فيه بحث طويل جدا، لأنه متوقف على عرض الروايات، والروايات فيها كلام طويل، يعني روايات حيض قرائن، كل رواية 9 روايات أو 10 روايات، نجي نناقشها سندا ونناقشها دلالة ونجيب القرائن ونجمع القرائن، كيف صار عندنا ظهور مجموعي، هي كل ما أمكن. وش معنى الإمكان؟ هذا بحث طويل عندهم، هل الإمكان الذاتي أو الإمكان الوقوعي أو الإمكان بالقياس إلى الغير، مسألة فلسفة. أخذتون إمكان؟ عندنا إمكان بالذات، عندنا إمكان بالوقوعي، وعندنا إمكان بالقياس الغيري، وعندنا إمكان بالقياس للغير. احتمالات 4 موجودة في هذه القاعدة. وهل تجري في الشبهات الحكمية أو مختصة بالشبهات الموضوعية أو ما شاكل ذلك؟ بحث ماذا؟ طويل الذيل. إن شاء الله إذا دخلنا في قواعد فقهية نطرح هذه القاعدة، نبحث هالقاعدة بالتفصيل. خب، لكن فقط محل للتنبيه، نقول هكذا، نقول قد يقال أنه لا يصح التمسك بالقاعدة في موردنا، لأن نسألكم هنا الشبهة حكمية أو موضوعية؟ الشبهة هنا حكمية، لأنه لا نعلم أن الشارع هل يرى الحيضية في هذا الدم الذي تجاوز العادة ولم يتجاوز 10 وكان غير واجد للصفات، لا نعلم، فالشبهة شبهة حكمية. وفي محله ذكروا أن القاعدة لا يصح التمسك بها عند يعني أكثرهم في مورد الشبهات الحكمية. إيش القاعدة؟ لو سلمنا بها ما تجري في شبهة حكمية، إنما تجري في الشبهات الموضوعية بشروط في محلها، فلا يصح التمسك بالقاعدة في المقام. فإذا الدليل المشهور محل إيش؟ إشكال. بل قد يقال، التفت، أنه يوجد عندنا دليل على عدم الحيضية، أن هذا الدم المشهور اللي قالوا أنه حيض، عندنا دليل على عدم الحيضية. ما هو الدليل؟ توجد عندنا روايات أنه متى ما كان الدم أصفر وليس في العادة فهو ليس بحيض. عندنا ألسنة في الروايات تدل على أنه الصفرة في غير أي التفت الصفرة في غير أيام عادتها فليس هو بحيض، وهذه الروايات ثابتة بالسند والدلالة تدل على أن الصفرة في غير عادتها ليس بحيض. خب
شيخنا، تقول أن الدليل المشهور يكون حين محل تأمل، ولكن
محل تأمل كلامهم،
فلدينا الإجماع اتصال
إجماع محل إشكال، إجماع مدركي لهالروايات التسع أو محتمل المدركية فتسقط عن الحجة على أن الإجماع مستفد التسالم دعوة مو مثابتة، وهذه من كلمات متأخرين مو متقدمين أصلا، يعني كلمات متقدمة ما موجودة فيها هذه دعوة التسالم. دعوة التسالم دعوة كثير سهلة الادعاء، ندعي التسالم مو معلومة ثبوت هذا التسالم. خب الظاهر أنه هذا إجماع مدركي، بل لعله في بعض الأماكن قرأنا أنه هذا مقطوع المدركية مو محتمل المدركية، فالإجماع أيضا متام، فدليل المشهور محل إشكال. فيبقى ما عندنا دليل، بل عندنا أيام أن الصفرة في غير أيام عادتها ماذا؟ فهو ليس بحيض.
يحتاطون
في المقام، مثل سيد الخوئي في البحث الفقهي يذهب إلى أنه محيض أصلا ليس بحيض، لكن في مقام الفتوى يستشكل يحتاط. الفتوى لها قوانين غير البحث العلمي. نعم. واضح. هذا بالنسبة إلى هذا المطلب. ولهذا قال يقول وأما أنه مع عدم التجاوز يحكم على جميع مع التجاوز عن العشرة يحكم على جميعه بذلك أنه حيض وإن لم يكن بالصفات هي محل البحث. أما لو كان بالصفات فمسألة سهلة. فلقاعدة الإمكان أعطيتكم مصدر أنا في البحث عن قاعدة الإمكان نفس هناك أنا اللي عندي أنا الظاهر مكتبة أهل البيت مو نفس النسخة المطبوعة ظاهر أنا هذه من نسخة سيد الخوئي الجزء السابع صفحة 192 سابق الجزء السادس كان هي مكتبة أهل البيت الظاهر مكتبة أهل البيت مو نفس النسخة الموجودة المطبوعة
في نسخة أقدم
إيه الظاهر هين على النسخة القديمة.
شو أهل البيت نفس اللي موجودة في الأشياء
هذا جزء السابع من نفس المكتب يعني من نفس الكتاب ما أخذنا أنا. فأنا شفت ما في تطابق بين المكتبة وبين.
مصدر عن شو متابعه؟
الجزء السابع صفحة 192.
هذا على
إيش؟ على المك على الدورة على دورة السيد الخوئي. لأن بحث الحيض في الجزء السابع أنا استغربت يوم أقرأ في يوم أمس السادس أنا صار مستغرب لأنه لأن الكتاب بحث الحيض كله في الجزء السابع موجود في المك في 192 والبجنور دي بحثنها طويلة صعبة يعني البجنور بحثنها في أول قاعدة في الكتابة أو ثاني قاعدة في الكتاب الجزء الأول بجنور دي بحث طويل فيها. يقول في لقاعدة الإمكان المدعى عليها الإجماع والتصيد من الروايات القائلة مو الرواية قائلة رجع فلقاعدة الإمكان أما الرواية ما قالت كان تمام. يقول القائلة بأن كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض وحيث فرض عدم التجاوز ما تجاوز عن العشرة فبالإمكان ذلك يعني في الإمكان أن يكون حيضا فيحكم عليه بالحيض. يقول وأما وجه القول الآخر يقول آخر أنه يحكم عليه أنه ليس بحيض والاستحاضة فهو أن الدم بعد العادة ما دام لم يكن بالصفات فهو مشمول لما ورد من أن الصفرة في غير أيامها ليست بحيض كما في صحيحة محمد بن مسلم. خب هذه صحيحة محمد بن مسلم الآن الواردة في صفحة 279 نعم الآن كله في الجزء الثاني 279. سألت الرواية هم صحة السند ما فيها إشكال بحثناها كامل بفضل من شعدانوس محمد بن إسماعيل كذا. يقول سألت أبا عبد الله عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال لا تصلي حتى تنقضي أيامها قرأناها الرواية بس ما قرأنا الذيل لا تصلي حتى تنقضي أيامها وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت. هنا نقول رأت الدم رأت الصفرة في غير أي أيامها ولإطلاق ما دل على أن دم الاستحاضة أصفر كما في صحيحة حفص بن البختري تقدمت في صفحة كتابنا يعني في صفحة 69 أيضا في صفحة 69. وش ليش قال بالإطلاق إيش قال بإطلاق ها نقول هكذا دم الاستحاضة أصفر سواء كان بعد العشرة أو قبل العشرة ومحل بحثنا وين قبل العشرة ولهذا معنى الإطلاق سواء كان بعد العشرة أو قبل العشرة. المسألة الرابعة والأخيرة
فصلون بين هذه المسألة فصلون بين الذي بالعادة إذا كان بالصفات والذي زاد لم يكن بالصفات.
لا في وين يعني في مسألتنا دي
وهل يحصل فرق؟
لا ما في هالمسألة ما يفرق.
لو كان مثلا ما بعد العادة كان بالصفات
أي ما يفرق ما كل استحاضة في أيام عادتها تعتبر حيض والبقى استحاضة.
هذا شيء عند الشيخ بالصفات حين أن يكون بقي ماذا
كيف شيخ الصفات يعني
هي نفس هذا الفرق أنه رأت الدم
المدار على الأيام الدم في أيام العادة
ثم رأت الدم ما بعد العادة
كل دم تراه في كل دم تراه في أيام عادتها فهو حيض. ففي مقامنا لو كل الدم اللي رأته أعطيك مثال كل الدم اللي رأته في سبعة أيام كله باستحاضة كله أصفر من جاء يوم الثامن رأت كل دم أحمر أسود عبيض كذا تجاوز العشرة نقول ما كان سبعة أيام كل حيض والبقايا كل استحاضة. واضح. يقول المسألة الرابعة آخر مسألة بأنه أقل الحيض أقل الحيض كم؟ لابد أن يتخلل بين الدم بين الدمين الحيض أقل الطهر. استغفر الله.
ذكرت أمور أنه إذا كان بالصفات بعد ما في اشتباه.
إذا كان بالصفات بحيث أنه ما يمكن أن يكون حيضا. أما عندنا رواية تقول أن كل إذا كان ما في إشكال بس هنقول يتجاوز العشرة.
إذا جاز العشرة ما قل
العشرة
أيضا يحكم بأنه استحاض.
بلي لأجل النصوص. لا لأجل رواية تونس. لأنه كل لم ترى إذا جاوز العشرة ترجع إلى العادة ترجع إلى عدد أيامها وهي مقدمة على قاعدة الإمكان لأجل الناس. نعم. يقول وأما اعتبار لابد أن يكون يعني يفصل بين الحيضتين أقلل قلط أقل الطهر كم؟ عشرة أيام. رواية صريحة في المقام. يقول وأما اعتبار فصل أقل الطهر يعني لابد لكي يحكم الحاض أن يفصل أقل الطهر فلصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يكون القر وإن كان يطلق باللغة على عام من ماذا من الطهر ومن الحيض ويطلق كثير في الروايات على الحيض لكن هنا واضح أنه المراد منه الطهر. ليش لا يكون الحيض في أقل من عشرة يصير لا يكون حد في أقل من عشرة أو ماذا أو أزيد واضح أنه باطل. خب يقول لا يكون الطهر يعني القول يعني الطهر في أقل من عشرة أيام فما زاد أقل ما يكون يبين الإمام أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى واضحة وغيرها من الروايات أيضا تدل على أن فصل أقل الطهر شرط في الحكم بالحيض أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب الآتي مطلب سهل يعني هم ما في أبحاث كثيرة وأكثر تقدم علينا نقرأ ونعلق ما في شيء. يقول أحكام الحيض لا تصح الصلاة والصوم والطواف. لماذا؟ يقول أما عدم صحة الثلاثة يا ثلاثة صلاة والصوم والطواف منها من الحائط فأمر متسالم عليه. قل في تسالم بل يعني هناك اتفاق من جميع ماذا من جميع العلماء على أنه ماذا أنه لا يصح منها الصلاة والطواف والصوم بل هو في بعضها ضروري في بعضها ضروري يا بعض اللي هو الصلاة لا تصح الصلاة من الحائط هي مسألة ضرورية من ضروريات الدين صارت من ضروريات الدين مو فقط المذهب من ضروريات الدين ولهذا أقوى ما وصلت درجة الضرورة يظهر من كلام بعض الكلمات ولو في بعض المسلمين يعني أنه يرون أنه الحائط يصح منها الصوم لكن مسألة الصلاة أوضح شيء في المقام. بينا في مسألة فرق بين تسالم الضرورة في محل راجع. قال ويستفاد من الروايات كصحيحة زرارة عن أبي جعفر الآن يجي الروايات يستفاد منها هذا المطلب كصحيحة زرارة الرواية من ناحية السند ما فيها مشكلة الآن بس في رواية واحدة نبينها إن شاء الله. إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة. نعم وقع كلام أن هل هناك حرمة ذاتية للصلاة الحائض أو حرمة تشريعية يعني إذا قصدت القربة من باب التشريع فهو لا إشكال في الحرمة التشريعية ما يجوز يجي الحائض تصلي يقول أنا مع علمي بأنه حرام أنا سأصلي تشريعا فقطعا حرام لكن هل هناك حرمة ذاتية يعني بمجرد أن تقف وتركع وتجر حرام ذاتا حتى وإن لم تقصد التشريع أو لا في بحث مفصل عند الأعلام
ما لو لم تقصد التشريع ما
يعني نفس الركعات يقصدون الحرمة الذاتية نفس مو النية نفس ركوعها وسجودها وكذا وهذا حرام ذاتا مو يقصدون أنه تنوي القربة يعني لا بد أن تقول أصلي صلاة الظهر قربة لله تعالى لا هذا لا يقصدون الصلاة الفاسدة صلاة ولو بالمعنى الفاسد صلاة فاسدة رأيت هناك بحث مفصل راجع وش معنى صلاة إنه حرمة ذات وش معنى حرمة ذاتي للصلاة وش قصكم بالصلاة اللي تحرم ذاتها السيل خوي بحثها مفصلا هذا مطلب طويل وبحثها مفصل. يقول وموثقة سماعة سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة قال تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيها ثم تقضيها بعده واضح سؤال عن المستحاضة تقول شايف المستحاضة وقال التي تحيض فيها نقول هاي المستحاضة نفس المستحاضة إذا حاضت صار لها حيض فإنه لا تصوم وتقضي واضح سألته عن المرأة المستحاضة قال تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيها فإنها تحكم بأنه حيض نعم بس هو حيض مو مستحاضة صارت هذا لا يقول ثم تقضيها بعده نعم، يعني هل المرأة المستحاضة إذا جاءت أيام عادتها ورأت الدم فهو حيض، بالتالي لا تصوم وتقضيها بعده، دلت على القضاء أيضا، قضاء ماذا؟ قضاء الصوم. وموثقة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، شوف هذه الرواية بس نقرأها سندها غدا. سألت أبا عبد الله عليه عن المستحاضة أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت، وين محل الشاهد؟ وين محل الشاهد؟ تطوف بالبيت. خب يقال تقعد، تقعد قرأة التي كانت تحيض، ما جاوب، ما جاوب عن الوطء، هم الوطء جاوب لقاعدة، قال تقعد قرأة التي كانت تحيض في تقرش، يعني لا تصل، لا تصلي، إلى أن قال وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت. هي إشارة لقاعدة عامة، كل مورد جوزنا لها الصلاة فحينئذ جاز لزوجها أن يطأها وأن ماذا؟ وأن تطوف بالبيت، وحيث أنها إذا كانت حائض لا يحل لها الصلاة فلا يجوز لزوجها أن يطأها ولا يجوز لها أن تطوف بالبيت. يقول فإنها ظاهرة قاعدة في أنه متى ما حلت لها الصلاة جاز لزوجها إتيانها وطوافها بالبيت، أما عدم صحة الاعتكاف منها فباعتبار اشتراطه بالصوم، لا بعنوان أنه أذاتي، بعنوان اشتراطه بالصوم، ولا يتأتى منها الصوم، فمتى ما لم يتأتى من الصوم لا يتأتى منها الاعتكاف. ما أتذكر يعني في، يعني ما أتذكر يعني خلال مراجعتي ما التفت، يعني ما يعني بحث مفصلا في مسألة الاعتكاف لأنه واضح المسألة. نعم فقط وقت رواية لموثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، الرواية من حيث السند شوف هو المرة مر علينا تامة بلا إشكال، واضح كل رجالات السند فيها تامين، فقط أنا فقط أقرأها أذكرها لكم والوقت كان. صفحة كم هي الرواية؟ رقم كم؟ تعبتون ها؟ تعبتون؟ 375 بس أول مرة تمر الرجال، بس أقرأ الرواية. يقول محمد بن 75، يقول محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، هذه أول مرة إسناد الشيخ الطوسي إلى موسى بن القاسم تام، هي موسى بن القاسم البجلي يسمى، واضح، وإسناد أنا حسب المراجعة تام، يعني إسناد الشيخ الطوسي إلى موسى بن القاسم تام، أنا الحين أدي تام، شوف المراجعة بعدين راجعوا، واضح، هي من باب أن أخذ أصل الموضوع إليكم. موسى بن القاسم توثيق خاص له بلا إشكال، عن العباس بن عامر، عباس بن عامر أيضا له توثيق خاص، عن أبان بن عثمان من أصحاب الإجماع، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، أي عبد الرحمن بن أبي عبد الله هذا أيضا هناك توثيق خاص لا. إذن عندنا ثلاثة لهم جدد، اللي هو موسى بن القاسم وعباس بن عامر وعبد الرحمن بن أبي عبد الله، هم يتكررون كثير.
ليش عبر عنها
بالموثقة؟ لدعوى أن أبان بن عثمان فطح أنه رجع عن الإمامية، ليس بإمامي، فقط من هالباب، عبد الرحمن بن أبي عبد الله إمامي، واضح، البصري يسمى. إذن الرواية ماذا؟ تامة. كلام في أبان، يعني هو يرون أن أبان الأحمر ليس بإمامي، هذا تمام الكلام في هذا المطلب. التتمة تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أي من زمان؟